الإصحاح الأربعون من سفر أشعياء النبي بركاته علينا أمين. عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن اسمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل نادي فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يابس العشب زبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يابس العشب زبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. على جبل عال أصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، وزراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه. قراع يرعى قطيعه بزراعه، يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبام والآكام بالميزان. من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق، وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفكر. هو ذا الأمم كنفة من دلو وكغبار الميزان تحسب، هو ذا الجزائر يرفعها قدقة، ولبنان ليس كافيا للإيقاد، وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. فبمن تشبهون الله، وأي شبه تعادلون به؟ الصنم يسبكه الصانع، والصائغ يغشي بذهب، ويصوغ سلال الفضة. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداية؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيئا ويسير قضاة الأرض كالفاخر. لم يغرسوا بل لم يزرعوا ولم يتأصل في الأرض صاحبهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم. فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس؟ ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة، وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور ويرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. الإصحاح 42. هو ذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوتهم، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب، هذا اسمي ومجدي، لا أعطيه لآخر، ولا تسبيح للمنحوتات. هو ذا الأوليات قد أدت، والحديثات أنا مخبر بها. قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحة من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم السكان سالع من رؤوس الجبال، ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب، ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. قد صمت منذ الظهر، سكت، تجلدت كالوالدة أصيح وأنفخ وأنخر معا. أخرب الجبال والأكام وأجفف كل عشبها، وأجعل الأنهار يبسم وأنشف الآجام، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلم أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. قد ارتدوا إلى الوراء، يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. أيها الصم اسمعوا، أيها العمي انظروا لتبصروا، من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسول الذي أرسله؟ من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب؟ ناظر كثيرا ولا تلاحظ، مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره، يعظم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعبا منهوبا ومسلوبا، قد استيد في الحفر كله، وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول رد. من منكم يسمع هذا؟ يصغي ويسمع لما بعد. من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين؟ أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاء أن يسلكوا في طرقه ولم يسمعوا لشريعته؟ فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب فأوقدته من كل ناحية، ولم يعرف وأحرقته ولم يدع في قلبه.
بيان عن يوم الجمعة العظيمة. بعدما أكل مخلصنا له المجد الفصح مع تلاميذه بأورشليم، سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، إلى عبر وادي قدرون. وكان هذا الوادي عميقا ويسمى بالوادي الأسود، وكان موقعه بين أورشليم وجبل الزيتون، يبتدئ من على بعد ميل ونصف إلى الشمال الغربي من أورشليم، ويسير إلى الجنوب الشرقي إلى أن يصل إلى زاوية السور الشمالية الشرقية، ثم ينحدر شرقي المدينة، ويسمى أيضا وادي يهوشافاط، وهو بين سور المدينة من الجانب الغربي وجبل الزيتون، وتل المعصية من الجانب الشرقي. وفي هذا الوادي أحرقت تماثيل معكة، وطرحت جميع أدوات العبادة الباطلة التي تنجس بها هيكل الرب، ثم صار ذلك الوادي مكانا للمقابر. ومما يذكر أنه عبر هذا الوادي عبر داود لما هرب من وجه ابنه أبشالوم، وكذلك السيد المسيح عندما ذهب إلى جثيماني، وهو عالم أن يهوذا كان يعرف هذا المكان، لم يرد أن يختفي بعد، بل كان مستعدا أن يقدم ذاته كفارة عن خطايا العالم، حتى أنه لم ينتظر الجند ليسألوا من هو، بل سبقهم وخرج لاستقبالهم وسألهم من تطلبون. وكان ذلك في نصف الليل من ليلة الجمعة الموافق 15 من نيسان. ولما قبض الجند على المخلص له المجد، ورأى التلاميذ أن معلمهم قد أوثق وأخذ تركوه وهربوا، غير أن اثنين منهم سكن روعهم، وهما بطرس ويوحنا، وتبع الجمع إلى دار رئيس الكهنة، إلى حنان الذي كان حمى قيافة. وكان من عادة أعضاء ذلك المجلس أن يجتمعوا في إحدى ديار الهيكل، ولكن كان يجوز لهم الاجتماع في دار رئيس الكهنة. ولعل غاية اجتماعهم هذا إخفاء مشورتهم عن الشعب، لأن ديار الهيكل كانت في ذلك الوقت غاصة بالناس من أجل أيام الفصح. وأما وظيفة رئيس الكهنة فأول من تولاها هو هارون، وكان يرثها الأكبر من سلالته في القرون الأولى من تاريخ الإسرائيليين. ولما استولى عليهم ملوك اليونان صاروا يبيعون لهم تلك الوظيفة لمن يدفع فيها ثمنا أكثر. وبعد أن استولى عليهم الرومانيون أخذوا يعزلون الرئيس ويقيمون غيره كما يريدون، غير مراعين أهلية ومقدرة الشخص المرغوب فيه. واستمرت هذه العادة الممقوتة من عصر هيرودس الكبير إلى زمان خراب أورشليم. ويظهر أن حنان كان ذا سطوة قوية وجاه عظيم، حتى حصل على رئاسة الكهنة وتحصل عليها ليس لابنه أليعابر وصهره قيافة فقط، بل لأربعة آخرين من بنيه. وكان يلقب كل من أخذ تلك الوظيفة برئيس الكهنة، ويجلس في المجلس الكبير طول أيام حياته حتى لو عزل. وهكذا جرى مع حنان، فإنه دعي رئيس الكهنة مع أنه كان معزولا من وظيفته قبل الصلب بأربع سنوات، وقدم اسمه على اسم قيافة لأنه أكبر منه سنا وأقدم في الوظيفة وله خبرة واسعة بالأحوال. ولذا قال: خير لكم أن يموت واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولما أمسك اليهود السيد المسيح له المجد قدموه أولا إلى حنان استجلابا لمصادقته وإرضائه عما فعلوا، ومن ثم أخذوا السيد له المجد موثقا إلى قيافة. وكان قيافة اسمه يوسف كما ذكر يوسفوس المؤرخ، وكان حاضرا وقت القضاء على السيد المسيح بالصلب، وهو صدوقي المذهب وكان صهر حنان. وكان قيافة رئيسا للكهنة، صهره يعني جوز بنته أعتقد. ثم عزله فيتاليوس أو فالوريوس سلف بيلاطس البنطي الوالي الروماني، وكان ذلك بعد صلب السيد المسيح له المجد بست سنين. واجتمع أعضاء مجمع السبعين وعقدوا جلسة استعدادية غير رسمية، ولابد أن مخلصنا فحص أولا أمام قيافة لما أرسله إلى حنان بعد نصف الليل بقليل. وبقى سيدنا له المجد أمام قيافة وحده وأمام أعضاء المجمع إلى قرب الفجر أو وقت صياح الديك. وفي أثناء ذلك أنكر بطرس المسيح ثلاث مرات ثم استهزأ به. ولما كان النهار اجتمع المجمع الكبير في صباح يوم الجمعة في الهيكل، وأثبت حكم الجلسة السابقة غير الرسمية التي عقدت في الليل في دار رئيس الكهنة، لأن الحكم على يسوع بالموت في هذه الجلسة باطل ولا يعتبر إلا مجرد تصريح برأي الأعضاء، لأنه كان مخالفا لشريعة اليهود أن يجري فحص جناية في الليل، وللشريعة الرومانية أن يصدر حكم قبل الفجر. ويظهر من ذلك أن غضب رؤساء الكهنة كان شديدا على السيد المسيح له المجد، فاجتمعوا في الليل لكي يخترعوا عليه تهما ملفقة لإماتته. فسأله رئيس الكهنة: أأنت هو المسيح ابن الله؟ فلما أجاب يسوع على السؤال تظاهر قيافة بالاشمئزاز والامتعاض من جوابه وحسبه تجديفا، وقال أنه غير محتاج إلى شهود بعد، فحكموا عليه بالإجماع بالموت، غير أنه لم يكن لهم ولا لرؤسائهم قوة تنفيذ هذا الحكم. أخذوا يسوع إلى بيلاطس الحاكم الروماني لكي يأمر بصلبه. ولا يخفى أن المجمع الكبير كان له وحده الحق الشرعي في الحكم على الدعاوى الجنائية التي تستوجب القصاص، ولكن الحكومة الرومانية كانت قد نزعت منه ذلك السلطان قبل هذا الوقت بعدة سنين. فمزق رئيس الكهنة ثيابه، وهذه هي العلامة المألوفة للحزن عند اليهود، وقصد بها رئيس الكهنة أن يظهر اشمئزازه من فظاعة التجديف في وجوده، فيشاهد على يسوع بأنه جدف ليصل إلى تتميم بغيته الشريرة وأنه قد زاد إثمه بتمزيقه ثيابه، لأنه على موجب شريعة موسى كان لا يجوز لرئيس الكهنة أن يمزق ثيابه، ومن ذلك الحين قد نزعت من الأمة اليهودية وظيفة الكهنوت. وكان على أعضاء المجلس أن ينظروا في دعواه ليعلموا أحق هو كل ما قاله السيد له المجد أم لا، ولكنهم صرفوا أذهانهم عن سماع الحقيقة وقرروا تنفيذ الحكم فيه بالموت رجما على مقتضى شريعة موسى التي أمرت برجم المجدف. وكان غرض أعضاء المجلس أن يأمروا الناس برجم يسوع على رغم الحكام الرومانيين كما فعلوا بعد ذلك باستفانوس، ولكنهم لم يفعلوا هذا خوفا من الكثيرين من الشعب أن يدافعوا عن يسوع وينقذونه من أيديهم. وأيضا كان القانون عند الرومان يقضي في مثل هذه الحالات على المجدف بالموت صلبا، فلم يقدر المجمع أن ينفذ ما في نفسه، وهذه هي علة السيد له المجد أن يموت بالجسد صلبا لا رجما. فأوثقوه وأتوا به إلى بيلاطس كما ينص جميع البشيرين. وكان المقصود من ذهابهم إليه هو التصديق على حكمهم. حينئذ لما رأى يهوذا أنه قد دين ندم ورد 30 من الفضة. ولما أرسل المخلص له المجد في المرة الأولى إلى الوالي الروماني صحبه كل المجمع الكبير، ولا بد أنهم كانوا يقصدون من تجمهرهم هذا، والذهاب به في الصباح بموكب حافل من أدنياء وكبراء كي يموهوا على عقل بيلاطس ويقنعوه بأنه قد ارتكب جناية من أفضع وأشنع الجنايات التي لم يسمع بمثله، مبالغين في استدانته. ولما أخبر بيلاطس بأن أعضاء المجلس الكبير أتوا بمذنب وأنهم لا يقدرون أن يدخلوا إلى الوالي في دار الولاية تبعا للقانون الذي يحرم عليهم دخول بيوت فيها خمير، فدفعوا بيسوع إلى بيلاطس وهم لبثوا بإزاء الباب في الطريق ولم يدخلوا لئلا يتنجسوا فيمتنعوا عن أكل الفصح. خرج هو لمقابلتهم، ولا ريب أنهم كانوا يطمعون في إثبات حكمهم حالا بدون ذكر الأسباب التي دانه عليها المجمع الكبير، غير أنه قد خاب أملهم عند سؤال بيلاطس لهم أي شكاية تقدمون على هذا الإنسان، فاضطروا إلى أن يقرروا الذنب الموهوم. وأصفرت النتيجة عن أن بيلاطس أعلن أنه لم يجد فيه علة يستوجب عليها الموت. وبيلاطس هذا كان يلقب بالبونتي، ولما كان أرخيلاوس ابن هيرودس الكبير آخر ملك على اليهودية الذي نفي من حكمه سنة 6 للميلاد، ومن ذلك الوقت أخذ قيصر يقيم على اليهودية الولاة، وكان بيلاطس سادس وال على اليهودية عينه تيباريوس قيصر، فتولى اليهودية 10 سنين، 6 قبل صلب المسيح و4 بعد قيامته. وكان قاسيا ظالما سريع التقلب، لا يسعى إلا لمنافعه الشخصية ولا يكترث بمصالح الآخرين، وكثيرا ما عصاه اليهود فسفك دماء كثيرين منهم إخمادا لفتنهم فأبغضوه أشد البغض وشكوه 10 مرات لقيصر، إلا أنه كان بصيرا في بيان الحق والعدل، لكنه لم تكن له قوة الشجاعة لينصف المظلوم، فكان يكره اليهود ويبغضهم، لكنه كان يخشى شكواهم إياه للإمبراطور. فعزل من ولايته في الوقت الذي عزل فيه قيافة من كهنوته، وكان مركز الوالي في قيصرية على شاطئ بحر الروم، وكان يذهب إلى أورشليم في أيام الأعياد العظيمة ليمنع الشغب والتشويش الذي كان يحدث من الجمع ويجري الأحكام. وكان منزل الوالي في أورشليم في القصر الذي يسمى قصر هيرودس الكبير على جبل صهيون. وإذ كان بيلاطس حائرا في ماذا يفعل ليتخلص من إدانة السيد له المجد، ذكر الجليل بطريق العرب خطر في باله بأنه يمكنه أن يخلي نفسه من هذه المسؤولية بإرساله إلى هيرودس أنتيباس رئيس الربع في الجليل، الذي حكم 42 سنة، 4 منها قبل صلب المسيح والباقي بعد صلبه، وكان ثاني أبناء هيرودس الأكبر، من امرأته الرابعة ملفاكي، وكان مثل أبيه راغبا في المجد والعظمة ورغد العيش، وهو الذي سماه ربنا ثعلبا، وقد أنفق كأبيه مبالغ طائلة في المباني العمومية، فبنى طبرية إكراما للإمبراطور تيبالوس قيصر، وإذ حرضته امرأته هيرودية بأن يتوجه إلى روميا لكي يطلب لقب ملك، غير أن الإمبراطور كليكولا عزله من وظيفته ونفاه إلى ليون في غاليا فرنسا يعني لسبب ذنوبه. وكان هيرودس أحد القضاة عند محاكمة المسيح له المجد، لأنه اتفق حضوره إلى أورشليم في ذلك الوقت لعيد الفصح، فأرسل بيلاطس يسوع إليه لأنه كان جليليا تحت سلطانه. أما هيرودس فقبل المخلص بكل فرح، لأنه كان مشتاقا في من زمن طويل أن يراه. وإذ اشتهى هيرودس أن يعلم عنه شيئا، أخذ يسأله سؤالات كثيرة، لكن السيد المسيح لم يجبه بشيء عما سأله، وترجاه أن يصنع أمامه آية، فلم يصنع حسب ما اقتضت حكمته الإلهية، فهذا أبيه هو وجنوده، فبقي يسوع ساكتا ولم يجبه بشيء. وقد اعتبر هيرودس إرسال بيلاطس يسوع إليه علامة اعتبار ومحبة، وكان ذلك وسيلة لإرجاع الصداقة بينهما التي كانت قد انحلت عراها بسبب ذبح بيلاطس الجليليين المذكورين في لوقا 13. المجد لك يا رب في ميلادك العجيب، ألقيت سلاما على الأرض وصالحتنا مع الله أبيك، وعند موتك نزعت العداوة من قلوب الملوك، حقا أنك رئيس الصلح والسلام. إن يسوع له المجد بعد رجوعه من عند هيرودس حضر مرة ثانية أمام بيلاطس الذي كان لم يزل مصمما على إطلاقه، ثم جلس في هذه المرة على كرسي القضاء رسميا، وأعلن أنه قد فحص يسوع فحصا دقيقا فلم يجد فيه علة واحدة تستوجب الموت. وقد أقر أيضا هيرودس هذا الإقرار، ولذلك قال أنه سيؤدبه ويطلقه آملا بذلك أن يرضي أمة اليهود وخصوصا الكهنة، غير أنه لم يرضى أحد منهم، بل ارتفع صراخ الموجودين: اصلب لنا هذا واطلق براباس. وبراباس ده معناه ابن عباس، بار يعني ابن عباس اللي هو عباس، وهو رجل اشتهر بسفك الدماء وارتكاب المعاصي، وكان ملقا في السجن بالنسبة للمشاغبات والقلاقل التي كان يحدثها، وأنه قد أهاج المدينة بعمله الفتن وارتكابه القتل. ومما يستحق الالتفات أن باراباس كان مجرما بذات الجرم الذي ادعى به رؤساء الكهنة كذبا على المخلص، وهو الفتنة. وبهذا لم يمكن تقديم أكبر برهان على انحطاط وخبث تلك الأمة، أوضح من بذلهم كل ما في استطاعتهم ليطلبوا من الحاكم الروماني إطلاق سراح براباس الأثيم وإدانة المخلص البار. حينئذ لما رأى بيلاطس أنه لا فائدة من ذلك، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: أني بريء من دم هذا البار. أبصروا أنتم، لم يكن هذا القول مبررا لبيلاطس. نعم، وإن كان قد غسل يديه بالماء، ولكنه بذلك لم يغسل قلبه من الذنب، لأنه سلم للموت من كان قد حكم ببراءته بمجرد صراخ الشعب بما هو مخالف لاعتقاده. ولما لم يقدر أن يقنع الكهنة والرؤساء، أسلم المخلص له المجد ليجلد أولا ثم ليصلب بعد ذلك. وكان الجلد عند الرومانيين فظيعا جدا، وكان أقسى كثيرا من جلد اليهود، لأن اليهود كانوا في ذلك يعرون الجزء الأعلى من الجسد المرغوب في جلده أما الرومانيون فكانوا يعرون الجسد كله، وكان عدد الجلدات عند اليهود محدودا، أي 40 جلدة إلا واحدة، وأما عند الرومانيين فبلا عدد وبقسوة متناهية. وكانوا يجلدون المجرمين بلا رحمة ولا شفقة، وكثيرا ما كان يموت البعض من المجرمين تحت الجلد. وكان الجلد ممنوعا على الرومانيين، وخصوصا به وخص به العبيد وأهل البلاد التي تكون تحت سلطانهم، لأنهم كانوا عندهم بمنزلة عبيد. وبعدما جلد المخلص له المجد نزعوا ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وهو ما كان يلبسه رؤساء الجيش وقد ألبسوه ليسوع احتقارا له، لأنهم زعموا أنه ادعى بأنه ملك، غير أن ما صنعوه بالاستهزاء قد تعين من قبل الله ليدل على معنى إلهي، فإنه قد ألبس القرمز والأرجوان لأنه غالب، وقد كلل بالشوك لأنه ملك السماء والأرض، وقد وضعت في يده قصبة لأنه قابض على صولجان الملك. فبعدما سخر الجند بيسوع ألبسوه ثيابه ومضوا به إلى خارج المدينة ليصلب في المكان الذي يسمى بالعبرانية جلجثة، ومعناه الجمجمة، وهو عبارة عن أكمة مرتفعة مستديرة خالية من الصخور والأشجار، تشبه جمجمة الإنسان. وقال بعضهم سميت بهذا الاسم لكثرة ما طرح فيها من جماجم القتلى. وقيل أيضا أن جمجمة آدم كانت مدفونة هناك. فلما وصلوا به إلى ذلك المكان أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. والمرجح أن الذين قدموا للسيد المسيح له المجد هذا الشراب هم من اليهود، لأنه لم يكن ذلك من عوائد الرومان، ولأن اليهود كانوا يتبرعون به لكل محكوم عليه بالموت عند قتله، ولأن الربانيين أعلنوا أنه من أعمال التقوى والبر بناء على قول الحكيم: أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد، أمثال 31. ويظهر أن السيد المسيح له المجد ذاقه إكراما لمن أسدى له هذا المعروف بإعطائه إياه، ولكنه أبى أن يشربه لأنه فضل أن يكون له الحس التام بألامه، ولم يشأ أن يعكر صفاء عقله ليكابد جميع ألام الصلب وهو في حالة السحق، لأن الكأس التي أعطاه الآب ليشربها، أما الشراب فكان من الأعشاب المرة كالأفسنتين وأمثاله، ممزوج بنقيع بزر الخشخاش وخمر حامض يختلف عن الخل قليلا، وغايتهم من مزج الخمر به ليكون شديد التأثير، حتى أنه بمجرد من أن يأخذ منه المصلوب لا يدري ولا يشعر إن كان ميتا أو حيا، حاجة مخدرة كده يعني. حينئذ صلبوا يسوع. كان الصلب عند الرومانيين من أشد العذابات المبرحة بما فيه من التشهير والعار الذي يلحق بالشخص المصلوب، والألامات الشديدة حيث يبقى المصلوب معلقا 3 أيام أو أكثر، فيعتريه جوع وأرق وحمى من التهاب الجراح، بحيث أن أدنى حركة يأتيها تسبب له ألما شديدا في كل أجزاء الجسم، من المسامير في اليدين والرجلين، وكذا الدم الذي يتجمع في الرئتين ويضغط على القلب كان يسبب ألما فظيعا لا يحتمل ولا يطاق، مصحوبا بعطش شديد. وكان الصلب لعنة، حتى أن الرومان لم يقاسوا به البتة، لم يحكموا به يعني على حد من رعاياهم الرومانيين، بل كانوا يعاقبون به العبيد واللصوص والعصاة والمجرمين. والصلب أصلا كان في بلاد الفرس، وعاقب به كل من المصريين واليونانيين والرومانيين. فاسكندر الكبير عند افتتاح مدينة سور إذ صلب من أهلها 2000، والرومانيون لم يوقعوا على روماني حكم الموت بالصلب، بل خصوا به العبيد ومن يرتكب أشر الآثام وأهل الولايات التي استولوا عليها لأنهم يحسبونهم عبيد. وكراسبوس القائد الروماني سيج الطريق من مدينة كيبيو إلى مدينة روميا بصلبان العبيد الذين عصوا الدولة الرومانية. وصلب أغسطس قيصر 6000 عبد في جزيرة صقلية اللي هي سيسيليا لأنهم عصوا. وكانت العادة أن يحمل المحكوم عليه بالصلب إعلان العلة التي صلب لأجلها، حتى إذا وصلوا محل الصلب وهناك يوضع فوق رأسه. فكانت علة السيد المسيح عند بيلاطس: هذا هو يسوع ملك اليهود. وكتب هذا العنوان بثلاث لغات كانت شائعة في سوريا وقتئذ، وهي العبرانية واليونانية واللاتينية اللي هي الرومانية. وقصد بيلاطس بذلك العنوان تعيير اليهود بصلب ملكهم والتشهير بهم، فاعترضه الرؤساء على ما كتب فلم يبالي بهم ولم يذعن لقولهم، بل قال: ما كتب فقد كتب. فما لقب المجوس به المسيح عند ميلاده تمجيدا له لقبه به أيضا بيلاطس عند موته. وقد أثخن جسده بالجراح من جراء حمل الصليب الضخم الثقيل سائرا به في شوارع أورشليم بين سخرية الجمع وإهانة الخصوم وتهكم السفل وشتائم الأجلاف وتشفي الأعداء، يئن تحته أنين المحتضر فيقع طارة على الحجارة وينهض أخرى، خائر القوى، شاحب الوجه، دام الأعضاء، حتى بلغ مذبح الجلجثة، وهناك جرى مقتله بحراب المسامير على الصليب. فتأثرت الطبيعة من هول هذا المنظر، الشمس حجبت نورها بغير أوان خجلا من أن ترى مبدعها معلقا على الصليب عاريا، والخليقة تتفرس فيه مثل حلم الوقح، والأرض تزلزلت اضطرابا والصخور تشققت ارتياعا، ولسان حالها يقول: دعني أبتلع الأشرار كما ابتلعت قورح وداثان وأبيرام. ومن الساعة 6 إلى 9 صار الظلم على الأرض كلها، فكانت هذه الظلمة معجزة لأنه لا يمكن أن يحصل كسوف للشمس إلا والقمر هلال. وكان يومئذ اليوم 15 من الشهر، وكان القمر بدرا، وكان هذا الكسوف كليا لا جزئيا. فلبس العالم كله أثواب الحداد حزنا على خالق الكون ومدبر المسكونة ونور العالم وشمس البر. وما صلب اليهود له بأقل قسوة منا، وما صلب اليهود له بأقل قسوة منا، فمنا من أزاد صليبه ثقلا، ومنا من هزأ به أكثر من هيرودس، ومنا من باعه بأشد خيانة من يهوذا، ومنا من جلده بأفظع قساوة الشرطة، ومنا من غرز في هامته أشواكا أحد من أكاليل صالبيه، ومنا من زاد مسامير صلبه عددا، ومنا من طعنه لا بحربة كقاتليه بل بحراب الخطايا والذنوب. يا من ألهم اللص اليمين التوبة وهداه إلى سبل الرشاد، أنر عيون قلوبنا فنرى شناعة الخطية ونرجع عنها نادمين على ما فرط منا من المعاصي والشرور. وفي وقت 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، لفظة عبرانية مكررة معناها: إلهي إلهي لماذا تركتني. وجاء في إنجيل معلمنا مرقس إلوي إلوي، وهذا اللفظ أيضا مثل إلي إلي، إلا أن معلمنا مرقس نقلها بلفظه السرياني كما نطق به السيد المسيح له المجد، أن هذه الكآبة المريرة التي اضطرت مخلصنا له المجد إلى هذا الصراخ المرهب إلهي إلهي لماذا تركتني، هي شناعة الخطية التي ارتكبها الإنسان وقيامه نيابة عنا أمام العدل الإلهي ليفيه حقه، إذ ذاق الموت عن جميع الناس، ولأنه جعل وهو لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وقول إشعياء: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. وكما قال بطرس أيضا: تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله. وبعد ذلك صرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، ولعل هذا الصراخ كان هتاف الفرح لأنه أكمل عمل الفداء.
سوني ما سوثوث باتير وانتقراتور بانا جاترياس بشو سبنو تنتينيقوم شو بينمان أمين، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستعقين كل بشكر يا بانا الذي في السماوات. نبوات باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا أمين. من سفر التثنية لموسى النبي بركاته علينا أمين.
قال موسى لبني إسرائيل: إني أشهد عليكم اليوم وأشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تهلكون لا محالة كبقية الأمم التي أبادها الرب من أمام وجهكم، كذلك تهلكون لأجل أنكم لم تصغوا لصوت الرب إلهكم. اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم ستعبر الأردن لكي تدخل وترس أمما عظيمة ومدنا محصنة ومشيدة إلى السماء، قوما عظاما بني أجوابرة الذين عرفتهم وسمعت عنهم. ومن الذي يقدر أن يقف أمام بني عناق؟ فأعلم اليوم أن الرب إلهك هو الذي سيتقدم بالمسيرة قدام وجهك بنار أكلة هو يبيدهم ويستأصلهم سريعا، كما قال الرب: لا تقول في قلبك إنه من أجل بري أخرجنا الرب لأمتلك هذه الأرض الجيدة، ولأجل اسم هؤلاء الشعوب يبيدهم الرب من أمام وجهك. ليس من أجل برك وطهارة قلبك تمضي لترس أرضهم، بل يفي بالعهد الذي أقسم به لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويعلم اليوم إنه ليس من أجل برك يعطيك الرب هذه الأرض، لترسها لأنك شعب صلب الرقبة. واذكر لا تنسى أنك كم أغضبت الرب في البرية من اليوم الذي خلقتهم فيه من أرض مصر إلى أن جئتم إلى هذا المكان، ولا تزالوا تقاومون الرب حتى في حوريب. أسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليوبتكم، فمضيت أنا وصعدت إلى الجبل لأخذ لوحي العهد الذي عاهدكم الرب، ومكست على الجبل 40 نهارا و40 ليلة، لم أكل خبزا ولم أشرب ماء، وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بأصبع الله، مكتوب عليها جميع الكلام الذي كلمكم الله به على الجبل في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهارا و40 ليلة أعطاني الرب لوحي العهد، وقال لي الرب قم انزل عاجلا من هنا، لأنه قد أسمى شعبك الذي أخرجته من أرض مصر، وزاغوا سريعا عن الطريق التي سننتهى لهم، وصنعوا لهم تمثالا مسبوقا. وقال لي الرب قد قلت لك مرة واثنتين إن هذا الشعب صلب الرقبة، دعني فأبدهم من تحت السماء وأجعلك لشعب أعظم وأكثر كثيرا من هذا. فرجعت ونزلت من الجبل، والجبل يشتعل بالنار ولوحي الحجارة في يدي الاثنتين. فلما رأيت أنكم قد أخطأتم إلى الرب وصنعتم لكم عجلا مسبوكا وزغتم عن الطريق التي أوصاكم بها الرب، طرحت اللوحين من يدي وكسرتهما قدامكم. ثم طلبت من الرب مرة ثانية كالأولى 40 نهارا و40 ليلة، لم أكل خبزا ولم أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته. فزعت إذ غضب الرب عليكم ليوبتكم، فاستجاب لي الرب في ذلك الزمان، وغضب الرب على هارون جدا اليبيده، فصليت من أجل هارون أيضا في ذلك الزمان. أما الخطية التي عملتموها والعجل الذي صنعتموه فإني أخذته وأحرقته بالنار وحطمته وسحقته حتى صار ناعما كالغبار. ثم طرحت غباري في أسفل وادي السيل المنحدر من الجبل، وبالحريق وبالتجربة في قبر الشهوات كنتم تغضبون الرب لكم. وعندما أرسلكم الرب من قادش بربيع قائلا اصعدوا لترسوا الأرض التي أنا أعطيها لكم، فعصيتم قول الرب ولم تؤمنوا به ولم تسمعوا لصوتي ولم تزالوا عاصين للرب من يوم أن ظهر لكم مجدا للثالوث الأقدس. ومن أشعياء النبي أيضا بركات علينا أمين، اسمعي أيتها السماوات وإصغي أيتها الأرض، فإن الرب تكلم ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوني. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرفني وشعبي لم يفهمني. وإن للأمة الخاطئة الشعب الممتلئ اسما النسل المخالف، تركتم الرب وأغضبتم قدوس إسرائيل، ستحل بكم ضربات لأنكم ازددتم اسما، كل رأس للوجع وكل قلب للحزن من القدم إلى الرأس، جراح وكلوم وكرحة ملتهبة، وما من مرهم يوضع عليها ولا دين ولا عصايب، أرضكم تخرب ومدنكم تحرق بالنار وكواركم تؤكل قدامكم، وقد خربت وانهدمت من الشعوب الغرباء. وتبقى ابن السيون كمظلة في كرم وكمثل المحرس المنقطع في المقشاة وكالمدينة المنهوبة، ولولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشابعنا عمورة، مجدا للثالوث الأقدس.
هذا ما يقول الرب، ادخلوا في الصخور واختفوا في الأرض من أمام خوف الرب ومن أمام مجد قوته، إذ قام ليهشم الأرض، لأن الحاظ الرب عالية والإنسان ذليل، وسيذل ارتفاع البشر، ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم، لأن يوم رب الجنود سيأتي على كل متعد ومتعظم وعلى كل من استعلى وتشامخ فيذلون، وعلى كل أرض لبنان المتعالي الشامخ، وعلى كل شجر بلوط باشان، وعلى كل جبل عال، وعلى كل أكمة مرتفعة، وعلى كل برج شاهق، وعلى كل سور منيع، وعلى كل سفن البحر، وعلى كل منظر سفن البحر الحسنة. ويذل كل إنسان ويسقط ارتفاع البشر، ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم، ويخفون جميع عمل أيديهم ويحملونه إلى المغائر وشقوق الصخور وفي ثقوب الأرض من أمام صوت الرب ومن مجد قوته، إذ قام ليهشم الأرض في ذلك اليوم. يخرج الإنسان رجساته من الفضة والذهب التي صنعوها ليسجدوا لها، والأباطيل والأشباح ليدلجوها في ثقوب الأرض،
والصخور الصلبة وفي شقوق الصخور من أمام صوت الرب ومن مجد قوته إذ قام ليهشم الأرض مجدا للثالوث الأقدس. ومن أرمياء النبي بركاته على جميعنا أمين. يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب، اكتبوا هذا الرجل رجلا مرزولا لا يصير عظيما في أيامه ولا يكبر من ذريته إنسان يجلس على كرسي داود رئيسا من الآن على بيت يهوذا. أيها الرعاة المفسدون والمبددون في مكان رعيتكم، لذلك هذا ما يقوله الرب عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم قد شتتتم غنمي وبددتموها ولم تتعهدوها، فها أنا ذا أنتقم منكم حسب أعمالكم الشريرة، يقول الرب. أجمع بقية شعبي من جميع الأراضي التي فرقتها فيها وآتي بها إلى مراتعها فتنمو وتكسر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف منذ الآن ولا ترتعد، يقول الرب. وهوذا ستأتي أيام، يقول الرب، وأقيم الكلمة الصالحة التي قررتها على إسرائيل وبيت يهوذا. في تلك الأيام أشرق نور البر لداود، فيملك ملك بار فيهم ويجري الحكم والعدل على الأرض. وفي أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا مطمئنا مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من أرمياء النبي بركاته على جميعنا أمين. ثم قال أرمياء لفشحور: إنكم كنتم زمانا مع أبائكم مقاومين الحق وأولادكم الذين يأتون بعدكم، هؤلاء الذين يصنعون خطية أشر منكم، لأنهم يسمنون الذي ليس له ثمن ويؤلمون الذي يشفي الأمراض ويغفر الذنوب، ويأخذون الثلاثين من الفضة الثمن الذي شارط عليه بني إسرائيل ويدفعونها في حقل الفاخور كما أمرني الرب. وهكذا أقول ستأتي عليهم دينونة الهلاك إلى الأبد وعلى أولادهم، لأنهم ألقوا دما زكيا في الحكم مجدا للثالوث الأقدس.
ها أن الرب يفسد المسكونة ويخليها ويكشف وجهها ويبدد سكانها، ليكون الشعب كالكاهن والعبد كالسيد والأمة كسيدتها والشاري كالبائع والمقرض كالمقترض والمديون كالدائن، وتفسد الأرض فسادا وتنهب الأرض نهبا، لأن فم الرب تكلم. بهذا حزن مرتفع الأرض، والأرض أثمت لأجل سكانها، من أجل أنهم تركوا عنهم الناموس وبدلوا أوامري وعهدي الأبدي. من أجل هذا اللعنة تأكل الأرض لأن سكانها أثموا. لأجل هذا السكان في الأرض يصيرون فقراء ويبقى أناس قليلون. يحزن الخمر وتحزن الكرمة وتنهد جميع الفرحين بنفوسهم، ويكف فرح الطبول ويفنى تعاظم المنافقين، وكف صوت القيثارة، خزوا ولم يشربوا خمرا، صار المسكر مرا للشاربين. خربت كل المدينة، تغلق البيوت ليلا لئلا يدخلها أحد، ويولولوا من أجل الخمر بكل موضع. كف كل سرور الأرض وبقيت البلاد خرابا والبيوت المتروكة تهلك. كل هذا يكون في الأرض في وسط الأمم، مثل من يقلع شجرة الزيتون، هكذا أيضا تدمر الأرض، لأن فم رب الجنود تكلم بهذا مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من حكمة سليمان بركاته على جميعنا أمين: يقتنص لنفسه نارا لأنه ثقيل علينا، لأنه يقاوم أعمالنا ويذلنا على مخالفتنا للناموس، ويظهر علينا خطايا العصيان، وإن عنده علم من عند الله وأن عنده علم من عند الله ويسبي ابن الله، يصير مبكتا لنا على أفكارنا، ومنظره ثقيل علينا أن نراه، لأجل أن شعبه لا يشبه غيره وطرقه مخالفة لنا، وحسبنا عنده متأخرين وهو متباعد عن طرقنا كتباعده عن الوحوش، ويغضب على القوم الأحرار ويفتخر بأن الله أبوه. فلننظر لعل كلامه حق ولنختبر ما سيكون عند نهايته، فإن كان هو حقا ابن الله فهو يخلص نفسه وينقذنا وينقذها من أيدي المضادين، فلنمتحنه بالشتم والعذاب حتى نعلم بهذا تواضعه، ونختبر دعته وصبره، ويحكم عليه بأشنع ميتة لكي تكون الحج عليه من كلامه. هذا ما ارتأوه فضلوا فخرهم أعماهم، ولم يدركوا أسرار الله، ولم يرجوا أجرة الأبرار، ولم يفكروا في رقاد النفوس حتى لا عيب التي لا عيب فيها مجدا للسالف.
قد أقلب قضاة الأرض الذي يجلس الملوك على الكراسي، ويرسل الكهنة مسبيين، ويقلب أقوياء الأرض، الذي يغير شفاء المؤمنين منكم، لأنهم يسمنون الذي ليس له ثمن، ويؤلمون الذي يشفي الأمراض ويغفر الذنوب، ويأخذون 30 من الفضة الثمن الذي شارت عليه بني إسرائيل، ويدفعونها في حقل الفاخوري كما أمرني الرب. وهكذا أقول: ستأتي عليه دينونة الهلاك إلى الأبد على أولادهم، لأنهم ألقوا دما زكيا في الحكم. مجدا للثالوث الأكبر. أيضا من أشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين: ها أن الرب يفسد المسكونة ويخليها،
une lecture de Zacharie 1, le prophète, que sa bénédiction sur son amen. Elles furent rompues ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis: si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit: jette-le au potier. Ce jour magnifique auquel ils m'ont estimé, je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai la seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. Et gloire à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Make yourself bald and cut off your hair because of your precious children. Enlarge your baldness like an eagle, for they shall go from you into captivity. Woe to those who devise iniquity and work out evil on their beds. At morning light they practice it, because it is in the power of their hand. They covet fields and take them by violence, also houses, and seize them. So they oppress a man and his house, a man and his inheritance. Therefore, thus says the Lord: behold, against this family I am devising disaster, from which you cannot remove your necks, nor shall you walk haughtily, for this is an evil time. Glory be to the Holy Trinity, our God, unto the ages of all ages. Amen. A reading from Micah the prophet. May his blessings be with us. Amen. Woe is me, for I am like those who gather summer fruits, like those who glean vintage grapes. There is no cluster to eat of the first ripe fruit, which my soul desires. The faithful man has perished from the earth, and there is no one upright among men. They all lie in wait for blood. Every man hunts his brother and with a net, that they may successfully do evil with both hands. The prince asks for gifts, the judge seeks a bribe, and the great man utters his evil desire, so they scheme together. The best of them is like a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. The day of your watchman and your punishment comes. Now shall be their perplexity. Do not trust in a friend. Do not put your confidence in a companion. Guard the doors of your mouth from her who lies in your bosom. For son dishonors father, daughter rises against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own household. Therefore, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Glory be to the Holy Trinity, our God, unto the ages of all ages. Amen.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عظة لابينا القديس الانبا يوحنا ذهبي الفم بركاته علينا امين. ماذا نقول ايها الاخوة الاحباء عن معصية يهوذا الذي اسلم سيده؟ قيل ان واحد من الاثنى عشر الذي هو يهوذا الاسخريوطي مضى الى رؤساء الكهنة وقال لهم: ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ فساوموه على 30 من الفضة. يا لهذا الجهل العظيم، وبالأحرى يا لهذه المحبة العظيمة للفضة التي هي أصل كل الشرور، لأن هذا لما اشتهاه باع معلمه الصالح وسيده البار، فطوح بنفسه في هوة الهلاك، لأنه كما هو رديء حب الماء حب المال فهو مجلبة لكل شر وأردأ من حيل الشياطين. فالنفوس التي يتسلط عليها يجعل أصحابها يجنون ولعا بها، فلا يعرفون ذواتهم بل ويتعامون عن معرفة الآخرين، ويرفضون ناموس الطبيعة، ويكون قلبهم فزعا حائرا. انظروا كم من النعم نزعتها محبة الفضة من نفس يهوذا، لأن سيدنا يسوع المسيح كان يخاطبهم علانية عن هول الجحيم ونعيم ملكوت السماوات، ويعرف كل واحد مقدار عذاب الخطاة، ويكرم كل المجاهدين لخلاص نفوسهم. فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم الأنبا يوحنا ذهبي الفم الذي أنارت تعاليمه عقولنا وعيون قلوبنا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
فصل من رسالته الى كورنثوس الاولى، بركة صلواته لتكن مع جميعنا امين. ونحن نكرس بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، واما لنا نحن معشر المخلصين يهودا ويونانيين فالمسيح هو قوة الله وحكمة الله، لان جهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس. انظروا دعواتكم يا اخوتي ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهلاء العالم فيخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل بشر أمام الله، ومنه أنتم أيضا بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من قبل الله برا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. وأنا لما جئت إليكم يا إخوتي لم آتي بسمو الكلام ولا الحكمة، معلما إياكم بسر الله، لأني لم أزعم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا أتيت إليكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام حكمة إنسانية مقنعة، بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس ولكن بقوة الله. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعكم يا أبائي أخوتي أمين.
شوي سنينا شوي سنينا شوي سنينا أليلو يا أليلو يا فنبران مبيوت مبشير من ماء ثواب ونوت ينوت أمين. تسبحت باكر من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركات علينا أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.